بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. وهذه الغلظة والفظاظة والفحش إما أن تصدر من جاهل أو عنده شيء من الجهل، أو أن تصدر من من ساء معتقده. من أمثلة الثاني أن يقول ذي الخيصرة: اعدل يا محمد، ذاك الخطاب لا يدل على سوء اعتقاده، اعدل كأنه ظالم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثنا عمرو الناقد في المطبوع، حدثني. وعمرو الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير بن سابور الناقد. قال: حدثنا إسحاق، إسحاق بن سليمان الرازي، وهو أبو يحيى الكوفي العنزي أو العبدي. قال: سمعت مالكا، وهو ابن أنس الأصبحي المدني أبو عبد الله صاحب المذهب المشهور، حاء أي تحول الإسناد، وحدثني يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى السامي، واللفظ له. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب صاحب كتاب القدر، قال: حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو الأنصاري المدني، عن أنس بن مالك الأنصاري المدني، وأنس عم إسحاق بن عبد الله. قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. وقال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، وهو أبو خيثمة النسائي، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، وهو ابن سعيد العنبري أبو سهيل البصري صدوق، قال: حدثنا همام، وهو ابن يحيى ابن دينار الأزدي البصري، حاء أي تحول الإسناد، وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا عمر بن يونس، وهو ابن القاسم الحنفي أبو حفص اليمامي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، هو العجلي الحنفي اليمامي، حاء وحدثني سلمة بن شبيب، وهو المسمعي أبو عبد الله النيسابوري نزيل مكة، قال: حدثنا أبو المغيرة، وهو عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني الحمصي، عن الأوزاعي، وهو عبد الرحمن ابن عمرو أبو عمرو الشامي، وكان صاحب مذهب فانقرض مذهبه، كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وفي حديث عكرمة بن عمار بن الزيادة قال: ثم جبذه إليه جبذة. رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي، أي بسبب تلك الجبذة تصار منضما إلى الأعرابي، مال إلى الأعرابي كثيرا بسبب شدة الجبذة التي حصلت من الأعرابي، فمال عليه الصلاة والسلام بسببها إليه، وأيضا أثرت حاشية الرداء على حاشية على رقبه على عنقه صلى الله عليه. وفي حديث همام: فجاذبه حتى انشق البرد، أي جبذه جبذة شديدة، وهو بمعنى جبذ حتى انشق وانقطع البرد، في عنقه صلى الله عليه وسلم حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حاشية البرد وطرفه الغليظ في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: يحتمل أنه على ظاهره وأن الحاشية انقطعت وبقيت في العنق، ويحتمل أن يكون معناه وبقي أثرها لقوله في الرواية الأخرى: وقد أثرت بها حاشية الرداء. لما نعم اجتماع الأمرين، أي بقيت في أثرت على رقبه وعنقه وبقيت في رقبته وانشق البرد، هذا يدل على غلظة عند هذا الأعرابي، شدة يدل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وصبره، والتفت إليه وضحك وأمر له بعطاء بعده، ولك أنه حصل شيء صلوات الله وسلامه عليه. ما أعظم خلقه، كما قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. ضحك ملاطفا له، وهذا فيه تعليم للأمة في مقابلة الجهل بالصبر، وإن حصلت منه شدة أو غلظة يصبر عليه. وقول أنس: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء النجراني. كان يمشي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وهذا من تواضعه ومؤانسته لأصحابه، والرداء ما يلبس. قال: وعليه رداء، الرداء ما يلبس في أعالي البدن، الرداء ما يلبس في أعالي البدن، وهذا من أكسية العرب، من ألبسة العرب اتخاذ الرداء. كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى بأصحاب الاستسقاء قلب رداء، وهكذا الصحابة يقلبون أرديتهم، مما يدل على كثرة استعمالهم للأردية. وعليه رداء النجران غليظ، في بعض الروايات برد، أي ثوب مخطط على ما فيه، على ما في النهاية، ثوب مخطط. نجراني أي نسبة إلى نجران، وهي بلدة معروفة، أي أنه من صنع أهل نجران هذا البرد، واليمنيون كانوا مشهورين بصناعة الثياب لا سيما في السحول. وكان غليظ الحاشية، قال: نجراني غليظ الحاشية، أي ثخين الطرف الطويل، الطرف الطولي، أي أن طرفه الطويل ثخين غليظ حتى لا ينتشر يجعل غليظا. فأدركه الأعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، والأعراب هم الذين يسكنون البادية. بقي ما اسم هذا الأعرابي؟ الله أعلم. قال النووي: جبذ وجذب لغتان مشهورتان، وفي الرواية الثانية فجاذب، وهو بمعنى جبذ، وبابهما ضرب، ضرب يضرب بكسر العين في المضارع كما في المصباح، أي جبذ الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجره إليه بردائه، أي برداء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أثر ذلك في عنقه ورقبته صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك، اطلب مالا. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. فيه الصبر على الجهال كما تقدم، ومقابلة الإساءة بالحسنة. قال النووي: وفيه العفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها لجهله واحتمال الجاهلين، والإعراض عن مقابلتهم وإباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة. وفيه كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلمه وصفحه الجميل. قال القرطبي: وهذا الحديث يدل على ما وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه على خلق عظيم وأنه رؤوف رحيم، فإن هذا الجفاء العظيم الذي صدر من هذا الأعرابي لا يصبر عليه ولا يحلم عنه مع القدرة عليه إلا مثله ثم مثله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ضحكه صلى الله عليه وسلم عند هذه الجبذة الشديدة التي انشق البرد لها وتأثر عنقه بسببها حتى انفلت عن وجهته ورجع إلى نحر الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام، دليل على أن الذي دليل على أن الذي تم له من مقام الصبر والحلم ما تم لأحد، دليل على أن الذي تم له من مقام الصبر والحلم والحلم ما تم لأحد. وهذا نظير صبره وحلمه يوم أحد، يوم أحد حيث كسرت رباعيته وشج وجهه وصرع على جنبه وهو في هذا الحال يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. هذا الحديث عظيم، وهو موعظة للعلماء والدعاة والأمراء لكبار القوم إذا ابتلوا بالجهال من سماع قول سيء أو صدر فعل سيء، يصبر عليهم ويعلمون. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه في منى حين كان يرمي الجمرة، فأحد الناس ممن كان يرمي الجمار رجم، أخذ حجرة وأراد أن يحصب بها الجمرة، فوقعت على رأس عمر حتى خرج الدم من رأسه رضي الله عنه، وكان أصلع، ذكروا هكذا الأثر، ولم يقل له شيئا. أمير المؤمنين الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما ناله بسوء. هذا فيه تعليم للأمراء للعلماء أن يتحلوا بالصبر.